من التقرير الاقتصادي. إلى اللقاء في الحلقة المقبلة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، الناظم ياسين يحييكم من إذاعة العراق الحر ويقدم نشرة الأخبار. وقف العراقيون اليوم الأربعاء 3 دقائق صمت حدادا على أرواح شهداء الاعتداءين في بغداد الجديدة والمسيب اللذين راح ضحيتهما 105 قتلى بينهم 32 طفلا، إضافة إلى 182 جريحا بينهم 31 طفلا. وبث التلفزيون العراقي الرسمي لقطات تظهر رئيس الوزراء إبراهيم الجعفري وأعضاء مكتبه، وأخرى تظهر أعضاء الجمعية الوطنية العراقية وهم يقرؤون سورة الفاتحة على أرواح الشهداء. كما عرضت مشاهد حية من منطقة علاوي حلة حيث وقفت مئات السيارات. ذكرت الشرطة العراقية ومسؤولو مستشفيات أن مهاجما انتحاريا فجر نفسه وسط مجموعة من المجندين في بغداد اليوم، ما أسفر عن مقتل 6 على الأقل وجرح أكثر من 25. ونقلت وكالات أنباء عالمية عن مصادر الشرطة أن المهاجم الانتحاري دس نفسه وسط مجموعة من الرجال أمام مركز للتجنيد في مطار المثنى ثم فجر الحزام الناسف الذي يرتديه. ونسبت رويترز إلى مسؤولين في مستشفى اليرموك الأقرب إلى موقع الهجوم أن المستشفى تسلم نحو 6 جثث واستقبل 25 جريحا. يشار إلى أن مركز التجنيد في مطار المثنى تعرض سابقا لعدة هجمات انتحارية مماثلة. صرح رئيس لجنة صياغة الدستور في الجمعية الوطنية العراقية الشيخ همام حمودي بأن مسودة الدستور الجديد ستصبح جاهزة خلال اليومين المقبلين، وأضاف في تصريحات أدلى بها الأربعاء أن العمل يسير على نحو جيد وأن اللجان الفرعية تقوم بصياغة الأجزاء المختلفة للدستور ومن المقرر أن تنتهي قريبا بحسب ما نقل عنه. على صعيد آخر، قال صالح المطلق الناطق باسم مجلس الحوار الوطني وهو مظلة تضم العرب السنة أن المجلس قرر اليوم الأربعاء تعليق عضوية ممثليه 4 أعضاء لجنة صياغة الدستور بعد الاعتداء الذي أودى بحياة 2 من زملائهم أمس الثلاثاء. واستنكرت الحكومة العراقية اليوم عملية الاغتيال ووصفتها بالجريمة البشعة قائلة إنها تتعهد بالاقتصاص من القتلة والمضي في دعم وتشجيع المشاركة الواسعة والشاملة لكل الأطراف في عملية صياغة الدستور بحسب ما نقلت رويترز عن البيان الحكومي. في القاهرة، ذكر رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس أن من المحتمل أن يكون القائم بالأعمال المصري في العراق إيهاب الشريف الذي خطف وأعلن إعدامه في بغداد في مطلع تموز الحالي ما زال على قيد الحياة. وكالة فرانس بريس نقلت عن صاحب شركة أوراسكوم تصريحه لجريدة الجمهورية القاهرية: لدينا بعض المعلومات التي ترجح أن السفير المصري على قيد الحياة وأنه لم يقتل، مضيفا: أتمنى أن تكون هذه المعلومات صحيحة، لكن لا ينبغي أن نتعجل الأمور قبل للتأكد من الحقيقة بحسب تعبيره. وكان السفير إيهاب الشريف اختطف في 2 تموز الحالي في بغداد، وأعلن تنظيم القاعدة في بلاد الرافدين قتله بعد ذلك ب5 أيام. وأكدت القاهرة اغتيال الدبلوماسي الذي لم يعثر على جثته بعد. في واشنطن، تختتم لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي التي يرأسها السناتر الجمهوري ريتشارد لوغر تختتم اليوم الأربعاء جلسات الاستماع المخصصة للعراق. وأفيد بأن جلسة اليوم التي بدأت في 10:15 بتوقيت العاصمة الأمريكية مخصصة لموضوع سبل تسريع النمو الاقتصادي في العراق. يشار إلى أن جلسة الأمس خصصت لموضوع تقدم العملية السياسية في العراق. ونقل عن الجنرال الأمريكي المتقاعد باري مكافري قوله فيها إن نجاح العملية السياسية في العراق يتوقف على مدى قدرة المكونات الرئيسية وهم الشيعة والسنة والكرد في تماسك الحكومة على حد تعبيره. في كييف، أعلن ناطق باسم وزارة الخارجية الأوكرانية اليوم الأربعاء أن رئيس الوزراء العراقي إبراهيم الجعفري سيقوم بزيارة رسمية إلى أوكرانيا في وقت لاحق من الشهر الحالي. التفاصيل مع مراسل إذاعة العراق الحر في رابطة الدول المستقلة.
صرح الناطق باسم الخارجية الأوكرانية ديميتروس فيستكوف اليوم الأربعاء بأن رئيس الوزراء العراقي إبراهيم الجعفري سيقوم بزيارة رسمية إلى أوكرانيا في فترة ما بين 28 و30 تموز الجاري. سفيسكوف أضاف أن برنامج زيارة الجعفري إلى أوكرانيا يضم مناقشة شتى محاور التعاون بين كييف وبغداد في مجالات مختلفة بما فيها الاقتصاد واستخراج النفط والغاز والعمليات الإنسانية. كما ينتظر انعقاد جلسة للجنة الأوكرانية العراقية في شؤون التعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتكنيكي أثناء زيارة إبراهيم الجعفري إلى كييف. يذكر أن السكرتير المجلس الأوكراني للأمن والدفاع بيترو بورشينكو قد زار العراق أواخر آذار الماضي، حيث وقع الطرفان مذكرة حول التعاون العسكري والتكنيكي. ميخائيل ألاندرينكو، إذاعة العراق الحر، رابطة الدول المستقلة.
أخيرا وفي برلين، قال وزير الاقتصاد الألماني فولفغانغ كليمنت اليوم الأربعاء إنه ينبغي على الدول العربية أن تنضم إلى الحكومات الدائنة أعضاء نادي باريس في تخفيف عبء ديون العراق. إلى هنا تنتهي نشرة الأخبار التي أعدها وقدمها لحضراتكم ناظم ياسين من إذاعة العراق الحر.
سعدت أوقاتكم مستمعين الأعزاء، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد مع فقرة برامج إذاعة العراق الحر لهذه الساعة، والتي تتضمن تقديم عدد من التقارير وجولة جديدة على الصحف العربية وما كتبته عن الشؤون العراقية. لكن بداية ننتقل إلى حسين سعيد وهذه المتابعة لأبرز تطورات ملف العراق الإخباري لهذا اليوم.
مستمعين الكرام، طابت أوقاتكم وأهلا بكم إلى ملف العراق الإخباري ومن أبرز محاوره: الرئيس جورج بوش يرفض تحديد جدول زمني لسحب القوات الأمريكية من العراق. معلومات ترجح أن السفير إيهاب الشريف ما زال على قيد الحياة وإنه لم يقتل. وفي الملف مواضيع أخرى، فإلى التفاصيل. جدد الرئيس جورج بوش ورئيس الوزراء الأسترالي جون هوارد موقفهما الرافض لتحديد جدول زمني لسحب القوات الأمريكية والأسترالية من العراق. وقال الرئيس بوش خلال مؤتمر صحفي مشترك في البيت الأبيض إن سحب القوات الأمريكية أمر ممكن، وذلك عندما تنتهي مهمتها المتمثلة في تثبيت الأمن والاستقرار في العراق. وأوضح الرئيس بوش قوله: We're laying the foundation for peace, a free Iraq.
إننا نضع الركيزة الأساسية للسلام ولإقامة عراق حر وديمقراطي في قلب منطقة الشرق الأوسط، ليكون جزءا من رؤية تدرك بأن المجتمعات الحرة هي مجتمعات مسالمة. إننا نحارب أيديولوجيا، والطريقة التي يمكن من خلالها إلحاق الهزيمة بأيديولوجيا متخلفة وشريرة تحث على الكراهية وقتل الأبرياء من الرجال والنساء بغض النظر عن الدين هي نشر الحرية.
وشدد رئيس الوزراء الأسترالي جون هوارد على أن مسألة سحب القوات يجب أن تكون مرتبطة بالأوضاع الميدانية في العراق وليس بجدول زمني محدد. في 12 من ظهر يوم الأربعاء توقفت حركة السير في كافة أنحاء العراق، كما وقف الناس 3 دقائق صامتين إجلالا لأرواح ضحايا العمليات الإرهابية في بغداد الجديدة والمسيب التي ذهب ضحيتها المئات بينهم عدد كبير من الأطفال. وأكد رئيس الوزراء العراقي إبراهيم الجعفري في كلمة وجهها إلى المواطنين بهذه المناسبة إن جرائم الإرهابيين لن تزيد الشعب العراقي إلا إصرارا وإيمانا بصحة مسيرته ومواصلة السير حتى الشوط الأخير، وبأن أعداء الشعب العراقي هم أعداء للإنسانية. وأضاف قائلا:
نحن على ثقة من أن شعوب العالم كلها تقف إلى جانب شعبنا، لأن الإرهاب اليوم لا يهدد الإنسان العراقي فحسب. إذا كان شرف العراق بأنه واجه أعتى صور دكتاتورية، هو شرف للعراق أيضا أن يواجه أعتى أنواع الحروب، وهي حرب الإرهاب الذي يتخذ من الإنسان منطلقا له وعدوا له.
مستمعين الكرام، لازلتم مع ملف العراق الإخباري. أبلغ نجيب سايروس رئيس شركة موبينيل التي تشغل شركة عراقنا للهواتف المحمولة صحيفة الجمهورية القاهرية يوم الأربعاء إن ثمة معلومات ترجح أن السفير إيهاب الشريف ما زال على قيد الحياة وإنه لم يقتل، وأضاف أنه يتمنى أن تكون هذه المعلومات صحيحة داعيا إلى عدم تعجل الأمور قبل التأكد من الحقيقة. وكان صحف مصرية أشارت يوم الأربعاء أيضا إلى أن وزير الخارجية المصري أبلغ لجنة الدفاع والأمن القومي والعلاقات الخارجية في مجلس الشعب المصري يوم الثلاثاء بأن هناك أملا ضعيفا في أن يكون السفير إيهاب الشريف حيا. وكان تنظيم قاعدة الجهاد في بلاد الرافدين الذي يقوده أبو مصعب الزرقاوي أعلن أنه اختطف الشريف، وبعد 5 أيام من اختطافه أعلن التنظيم في بيان نشر على موقع إلكتروني أنه قتله، قائلا أنه سفير دولة متحالفة مع الغرب وإسرائيل. وبعد ساعات من إعلان القاعدة عن مقتل الشريف أكدت مصر النبأ، لكن لم يعثر على الجثة حتى الآن. أعلن صالح المطلق المتحدث باسم مجلس الحوار الوطني العراقي الذي يعتبر مظلة تضم السنة العرب إن 4 من السنة العرب الأعضاء في لجنة كتابة الدستور العراقي علقوا عضويتهم في أعقاب اغتيال 2 من زملائهم في اللجنة، وهما أعضاء في مجلس الحوار أيضا. وقال المطلق في تصريح صحفي في سياق الإجابة عن سؤال حول سبب اتخاذ هذا الإجراء، قال إن المناخ في العراق غير مناسب لإنجاز أي عمل. في غضون ذلك قال الدكتور عدنان الجنابي نائب رئيس لجنة إعداد مسودة الدستور،
مع تعليق الأخوان لمشاركتهم، ولكن أنا أيضا جزء من الكتلة العراقية وسوف نتشاور. إحنا كان لنا موقف تعاطفي وياهم، وكنا نتعاطف ويا أهدافهم، وكنا نعبر عن آرائهم، وكنا نتواصل مع القيادة السياسية. بالأمس أخذتهم إلى رئيس الجمهورية بصفة قائد كردي، وكنا مسوين موعد ويا السيد عبد العزيز الحركيم يوم غد، وكل هاي ألغيت ورح نرجع إلى نقطة الصفر.
نقل عن مصدر دبلوماسي عربي رفيع المستوى أن الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى كان اقترح مؤخرا على وزراء خارجية الدول العربية أن يتم التشاور على مستوى الملوك والرؤساء العرب بشأن تطور الأوضاع في العراق وظهور بوادر تنذر بحرب أهلية. ونسب تقرير لوكالة الأنباء الكويتية إلى المصدر أن الجامعة العربية تجري حاليا مشاورات مع الجزائر الرئيس الحالي للقمة ورئيس هيئة متابعة تنفيذ القرارات للتشاور حول هذه المقترحات المتعلقة بتطورات الأوضاع في العراق، خاصة مع تزايد الهجمات على المدنيين والبعثات الدبلوماسية وتزايد نذر الحرب الأهلية. أكد المدعي العام البريطاني اللورد جولدسميث أن 3 جنود بريطانيين سيمثلون أمام محكمة عسكرية بتهمة ارتكاب جرائم حرب في العراق، وذلك بمعاملة لا إنسانية لسجناء عراقيين في أيلول عام 2003. وستوجه إلى أحدهم تهمة قتل المعتقل بهاء موسى الذي توفي في أيلول 2003 أثناء احتجازه في معتقل بريطاني في البصرة. وأوضح المدعي العام البريطاني إن الجنود سيحاكمون في بريطانيا بموجب قانون المحكمة الجنائية الدولية لعام 2001 بدلا من المثول أمام محكمة جرائم الحرب الدولية في لاهاي. وكانت وزارة الدفاع البريطانية طلبت من العراق مطلع الشهر الجاري التحقيق في اتهامات بشأن تعذيب سجناء على أيدي قوات الأمن العراقية فيما يعد إساءة إلى بريطانيا. مستمعينا الأعزاء، لازلتم مع ملف العراق الإخباري. توصلت دراسة أجرتها مجموعة أبحاث في جامعة أوكسفورد ومؤسسة تعداد جثث العراق، وهي مؤسسة أمريكية بريطانية غير حكومية مقرها لندن، توصلت إلى أن 25,000 مدني عراقي قتلوا منذ بداية الحرب على العراق في آذار 2003، وأن ثلث هؤلاء سقطوا برصاص قوات التحالف التي تقودها الولايات المتحدة. وأشارت الدراسة إلى أن القوات الأمريكية قتلت 6,882 مدنيا عراقيا ما بين بدء العمليات العسكرية في آذار 2003 والإعلان عن انتهائها في أيار من العام نفسه. ووفقا لتقارير وسائل الإعلام التي اعتمدتها المؤسستان في دراستها المسحية، فإن نصف القتلى وقعوا في بغداد. مستمعينا الكرام، بهذا نصل وإياكم إلى ختام ملف العراق الإخباري الذي قدمناه لكم من إذاعة العراق الحر. شكرا على حسن متابعتكم.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
بعدك حبيبي مشكلة، هدت كيان انت بلد وانا بلد، مشكلة الآن لا غلطتك لا غلطتك، غلطت زمان غلطت زمان.
مستمعينا الكرام، هناك العديد من التقارير والمتابعات الإخبارية ستأتيكم ضمن فقرات برامجنا لهذا اليوم، لكن الآن عودة إلى حسين سعيد وهذه المتابعة لآخر الأحداث والتطورات الأمنية التي شهدها العراق، وذلك من خلال ملف العراق الأمني.
مستمعينا الكرام، نرحب بكم مجددا وإليكم تفاصيل الملف الأمني. في بغداد أعلنت مصادر أمنية وطبية أن ما لا يقل عن 10 قتلوا وجرح أكثر من 20 نتيجة تفجير انتحاري نفسه وسط مجموعة أمام مركز للتجنيد في مطار المثنى. في غضون ذلك، ذكرت القوات متعددة الجنسية أن مروحية أمريكية هبطت اضطراريا في منطقة التاجي وتم إنقاذ طاقمها المؤلف من طيارين اثنين. وفي الموصل، مواجهات بين مسلحين وأفراد من الجيش العراقي واعتقال عدد من المسلحين. تفاصيل الوضع الأمني في الموصل من أحمد سعيد.
أطلق مسلحون مجهولون النار على مختار محلة النعمانية في الموصل والمدعو السيد ذنون وأردوه قتيلا في الحال، وذلك داخل متجر له. من جانب آخر، أفادتنا قوة مهام الحرية أن قوة من الفوج الثاني اللواء الثاني من الفرقة الثانية للجيش العراقي تعرضت إلى هجوم من الأسلحة الخفيفة، وبعد معركة قصيرة تمكنت القوة من اعتقال 3 عناصر سمتها بالإرهابية. وفي غرب الموصل، قام جنود من الفوج الأول كتيبة المشاة 24 للواء متعددة الجنسيات باعتقال شخص سموه بالإرهابي. وفي غرب الموصل أيضا، وفي عملية منفصلة مشتركة للشرطة العراقية وجنود من الفوج الأول كتيبة المشاة 24 للواء متعددة الجنسيات، واعتقل عنصران خلال عملية جرت اليوم. ونبقى مع الأحداث الميدانية في غرب الموصل، فقد قامت قوة من الشرطة العراقية وأخرى من اللواء متعددة الجنسيات باكتشاف مخبأ كبير للأسلحة احتوى على أكثر من 1000 قذيفة هاون وأكثر من 25 منظومة إطلاق هاون و125 صاروخ و450 قذيفة ذات دفع صاروخي و26 قذيفة أرتيشي و30 رشاشة هجومية، إضافة إلى عبوات ناسفة وأسلحة أخرى. أحمد السعيد، إذاعة العراق الحر، الموصل.
قوات الأمن العراقية تمكنت من اعتقال 3 من منفذي مقتل 9 مواطنين على طريق بعقوبة الخالص يوم الثلاثاء. تفاصيل الوضع الأمني في محافظة ديالى من سالم حسين.
قتل المواطن قاسم الشاب أحمد عضو المجلس البلدي في ناحية بهرز على يد مسلحين مجهولين أطلقوا النار عليه بالقرب من إمام حبش جنوب بهرز. في غضون ذلك، أمر محافظ ديالى المحامي رعد رشيد الملجواد بحل المجلس البلدي وإعفاء مدير ناحية بهرز. كما أعلن مصدر في الجيش العراقي في بعقوبة أن قوات النمور أبطلت مفعول 4 عبوات ناسفة كانت مزروعة في مناطق متفرقة بالمحافظة تتواجد فيها القوات الأمنية العراقية والمتعددة الجنسيات. ومن جانب آخر، أعلن مصدر في مركز التنسيق المشترك لإذاعة العراق الحر أن القوات الأمنية العراقية تمكنت من اعتقال 3 أشخاص نفذوا المجزرة التي وقعت بالأمس على طريق بعقوبة الخالص، وأضاف أن عدد القتلى بلغ 13 شخصا وإصابة 10 آخرين بجروح بليغة مع تدمير سيارة. هذا وقامت دورية من المتعددة الجنسيات بتفجير مخبأ لصواريخ عثر عليه في بستان في قرية نهر الشيخ شرق مدينة بعقوبة، عثر عليه استنادا إلى اعترافات أحد الأشخاص الذي تم اعتقاله. وفي مدينة المقدادية، تعرضت قاعدة للقوات المتعددة الجنسيات شرق المدينة لقصف بمدافع الهاون دون معرفة ما أسفر عليه ذلك القصف. سالم حسين، إذاعة العراق الحر، بعقوبة.
انفجار عبوتين ناسفتين بالقرب من نقطة تفتيش للشرطة العراقية في الحويجة وهجوم على مسؤول في دائرة كهرباء كركوك. المزيد من تفاصيل الوضع الأمني في محافظة كركوك من مصطفى محمود.
أكد النقيب حسين عبد الله من شرطة الدوز بأن سيارة مفخخة يتحكم بها عن بعد كانت مركونة على جانب الطريق في الحي العسكري أحد أحياء الدوز السكنية انفجرت مخلفة اثنين من الجرحى المدنيين، جروحهم خطيرة، توفي أحدهم أثناء نقله إلى المستشفى. وأضاف عبد الله بأن السيارة انفجرت على الرغم من عدم مرور أي سيارة أمريكية أو دورية للشرطة العراقية بالقرب منها. وعلى صعيد متصل، انفجرت عبوتان ناسفتان أحدهما بالقرب من إحدى السيطرات التابعة للشرطة العراقية قرب قضاء الحويجة 60 كيلومتر جنوب غرب كركوك دون وقوع إصابات في الأرواح، بينما انفجرت العبوة الناسفة الثانية بالقرب من معسكر البقارة 40 كيلومتر جنوب غرب كركوك، والذي تتخذه القوات الأمريكية كقاعدة لها. من جانبها قامت القوات الأمريكية بقطع الطريق الواصل بين كركوك وقضاء الحويجة، ولم يعرف حجم الخسائر والإصابات الحاصلة، ولم يصدر أي تصريح حول الانفجار من الجانب الأمريكي حتى الآن. من جهة أخرى قام مسلحون مجهولون يستقلون السيارتين بإطلاق صاروخ من نوع RPG على منزل أحد الموظفين العاملين في دائرة الكهرباء في كركوك، حيث أدى الهجوم إلى وقوع أضرار مادية جسيمة في المنزل، ولم يعرف السبب وراء الهجوم حتى الآن. من جانبها أحبطت شرطة كركوك هجوما على أحد الأنابيب النفطية شمالي المدينة، إذ قال مصدر من الشرطة بأن عبوة ناسفة كانت مزروعة تحت أحد الأنابيب النفطية قرب قرية التآخي التابعة لقضاء الدبس 40 كيلومتر شمال كركوك. وأضاف نفس المصدر بأن معلومات أدلى بها أحد المواطنين ساعدت الشرطة في إفشال هذا الهجوم على حد قوله. مصطفى محمود، إذاعة العراق الحر، كركوك.
مواجهات مسلحة في منطقة جرف الصخر بين قوات الشرطة العراقية ومسلحين تسفر عن مقتل اثنين منهم واعتقال ثالث. تفاصيل الوضع الأمني في محافظة بابل من علي الربيعي في الحلة.
داهمت قوات الشرطة في الحلة أوكار منفذي عملية تفجير المسيب في وقت مبكر من هذا اليوم. وذكر الناطق الإعلامي في قيادة شرطة بابل أن المداهمة نفذت بناء على معلومات استخبارية في منطقة جرف الصخر، مشيرا إلى أن اشتباكات مسلحة حصلت بين الطرفين، وقد أسفرت العملية عن مقتل اثنين من المسلحين واعتقال أحدهم، فيما ضبطت بحوزتهم سيارة مفخخة كانوا ينوون تفجيرها في وقت لاحق. وأكد الناطق الإعلامي أن التحقيقات الأولية تشير إلى ضلوع هؤلاء بعملية قتل عائلتين من عوائل سواق الصهاريج في منطقة جرف الصخر في الأسابيع الماضية. إلى ذلك داهمت قوات العقرب التابعة لوزارة الداخلية أوكار المسلحين في مناطق اليوسفية والمحمودية والرشيد، وقد أسفرت العملية عن اعتقال 13 مطلوبا بضمنهم ضابط برتبة ملازم في وزارة الداخلية. من جانب آخر اشتعلت النيران في أنبوب ناقل للنفط بين اللطيفية والمحمودية أثر انفجار عبوة ناسفة، فيما أبطل مفعول عبوة أخرى تم زرعها بالقرب من سكة للقطار على طريق مسيب سدة. علي الربيعي، إذاعة العراق الحر، الحلة.
مستمعينا الأعزاء، بهذا نصل وإياكم إلى ختام الملف الأمني الذي قدمناه لكم من إذاعة العراق الحر.
من الصبح للمذياع عتعنا واسمع والله العراق الحر منكم فلشبه.
إذاعة العراق الحر. سيداتي وسادتي، الآن أدعوكم لمتابعة جولة جديدة على الصحف العربية وما كتبته عن الشأن العراقي، والتي تابعها لنا الزميل أياد الجيلاني.
سيداتي وسادتي، نستهل هذه المرحلة من جولتنا على الصحافة العربية باستعراض لأهم ما تناولته الصحف اللبنانية في عناوينها الرئيسية من المستجدات العراقية. اغتيال 3 أعضاء من لجنة صياغة الدستور العراقي، ومقتل 13 عراقيا بهجوم على أوتوبيس ينقل عمالا في قاعدة أمريكية. مؤتمر وزراء داخلية العراق والدول المجاورة يدعو إلى تعزيز مراقبة الحدود لمنع عمليات التسلل. العراق يحظى بدعم المانحين لقيادة جهود إعادة الإعمار، والجعفري يطالب بجدول زمني لخروج الاحتلال، والأكراد في العراق يؤكدون هذه مطالبنا وإلا فالاستفتاء. سوريا تؤكد استعدادها للتعاون وتعتبر المسؤولية مشتركة، والجوار العراقي يتعهد توسيع التعاون لضبط الحدود. في مؤتمر الشونة آلية جديدة للتنسيق بين المانحين ومليار دولار قروض ميسرة للعراق.
ونكمل مستمعينا الأعزاء جولتنا الصحفية لهذه الساعة بمتابعة لأبرز ما تناولته الصحف المصرية الصادرة هذا اليوم بقراءة من مراسلنا أحمد رجب.
اهتمت صحف القاهرة الصادرة الأربعاء بإعلان مجلس الوزراء المصري استمرار التزام مصر تحقيق الاستقرار والسلام في العراق حتى خروج القوات الأجنبية. وقالت الأهرام في صدر صفحتها الأولى إن ما حدث من اغتيال للسفير المصري في العراق الدكتور إيهاب الشريف لن يثني مصر عن دورها الريادي والمحوري والدولي. وذكرت الصحيفة المصرية أن رئيس الوزراء الدكتور أحمد نظيف قال إن وزارة الخارجية تتابع عن كثب الموقف في العراق ونتائج التحقيق في حادث الاغتيال. كما أبرزت الأهرام إدانة مجلس الوزراء المصري لتفجيرات لندن وتأكيده على أهمية التنسيق الدولي في الحرب ضد الإرهاب. أما صحيفة الأخبار فقد نقلت عن وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط بيانه أمام لجنة الشؤون الخارجية والعربية والأمن القومي بمجلس الشعب المصري، والذي كشف فيه عن أن وزارة الخارجية المصرية علمت باختطاف الشريف قبل 18 ساعة من بث وكالات الأنباء أخبار اختطافه، لكنه قال إن الوزارة تكتمت النبأ لمنع استفزاز الخاطفين وإتاحة الفرصة أمام الأجهزة الأمنية للقيام بدورها في التعرف على أبعاد الموضوع. كما نقلت الأخبار عن الوزير المصري أيضا قوله إن مصر تجري اتصالات مع كل القوى المؤثرة داخل العراق للوصول إلى جثمان الشهيد إيهاب الشريف واسترداده ودفنه في مراسم لائقة. وتحت عنوان حقيقة الدور المصري في العراق كتب خالد أبو ظهر في صحيفة الأهرام مؤكدا أن مصر تمارس دورا فاعلا في العراق وتجري اتصالات مع الأطراف المؤثرة جميعها وأيضا مع القيادات السنية الحقيقية وليس مع أولئك أصحاب الإرهاب في العراق. أخيرا نشرت الجمهورية حوارا مع نجيب سويرس مالك شركة عراق نوى أوراسكوم، قال فيه إن لديه بعض المعلومات تقول إن السفير إيهاب الشريف ما زال حيا، وتمنى أن تكون هذه المعلومات صحيحة، لكنه طالب بعدم تعجل الأمر قبل التأكد من الحقيقة. وأكد ساويرس في حواره للجمهورية أن حادث السفير المصري لن يؤثر على موقفه في العراق وأنه مستمر وبنفس المعدلات الطبيعية بدليل قيامه بشراء الحصص الأخرى لباقي المساهمين في عراقنا، وأصبحت الشركة ملكا لأوراسكوم المصرية بنسبة 100% على حد ما جاء في صحيفة الجمهورية. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، القاهرة.
وننتقل مستمعينا الكرام إلى عمان لنتابع معا أبرز ما تناولته الصحف الأردنية الصادرة هذا اليوم والتي تناولت الشأن العراقي.
في صحيفة الرأي يقول طارق مصاروة إنه ليس معنيا بتصريحات وزير الداخلية العراقي، لكن استمرار هذا المسؤول في البحث عن شبح عربي أردني أو سوري ليبرر الفوضى الأمنية والسياسية في البلد الشقيق أصبح شيئا يغثي نفس مصاروة الذي يرى أنه لا أحد في الأردن يدعي شرف تمويل المقاومة. أما العراقيون فالصحيح عند الكاتب أن حركة أموالهم هي حركة عكسية لتصورات وزير الداخلية العراقي، فهي لا تعود إلى العراق وإنما تهرب منه مع الأسف الشديد. وفي صحيفة الدستور تقول حياة الحويك عطية نقلا عن محلل سياسي غربي إن كل السياسيين العراقيين يرسمون سلوكهم الحاضر بناء على الموقع الذي يمكن أن يحصلوا عليه في عراق الغد، وطبيعي أن يكون أول هذه الأطراف جماعات المقاومة العراقية بتعدد أطيافها، أطياف لا يخلو بعضها من مكامن خطورة كبرى على هذا المستقبل. وطبيعي أيضا أن يكون الطرف الثاني هو القوى الدولية المتعددة التي يهيئ كل منها موطئ قدمه في بلاد الخير الذي لا ينضب. لكن ما بات الآن واضحا عند عطية هو أن الاحتلال نفسه أصبح واعيا لهذه الحقيقة، وأن ذلك الوعي انتقل إلى رعب كبير يلم بأطراف المتعاونين معه وعلى رأسهم الحكومة العراقية الحالية. وترى الكاتبة أن الرهانات يتعاظم حجمها ليبلغ حجم مستقبل السياسة الدولية كلها، فالولايات المتحدة تعيش من بغداد الرهان على استمرار إمبراطوريتها، ومصير حلفائها لن يكون إلا نتيجة لذلك الرهان. أما أوروبا العجوز الماكرة فتلعب أوراقها على أكثر من طاولة، لا تقطع حبالها مع الأمريكيين، وفي الوقت ذاته تمد عبر قنواتها السرية حبال علاقات مع زعماء وقادة عراقيين عشائريين ودينيين وحزبيين تتوقع لهم دورا في المستقبل السياسي للعراق. صحيفة العرب اليوم تقول إنها علمت أن اللواء المتقاعد أحمد سلام اللوزي هو من أقوى المرشحين لتولي منصب السفير الأردني في العراق. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
وبهذا مستمعينا الأعزاء نصل وإياكم إلى نهاية هذه الجولة الصحفية. شكرا لإصغائكم وعودة إلى بقية فقرات برامجنا. هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
We'll be right back. حالاتك غلا بس ما يصل قيمة غلاتك غلا بس ما يصل قيمة غلاتك ولا مثلك أنا بالدنيا شايف قوارير العسل ردت نسيمك ولا مثلك أنا بالدنيا شايف قوارير العسل ردت نسيمك
قوارير العسل ردت نسيمك برجال العسل لكي وخار لأن الوردين عطر بطيبة يغار العسل من طعم الشفا
قوارير العسل ردت نسيبة قوارير العسل ردت نسيبة
هذه إذاعة العراق الحر. مستمعي الكرام، سنخصص هذه الفترة للتقارير التي وفنا بها مراسلنا من بغداد والمحافظات. نبدأ أولا من العاصمة بغداد، حيث أعدت مراسلتنا ضمية أحسين تقريرا حول البيئة العراقية والإهمال الذي تعاني منه مما يؤدي إلى تلوثها بشكل كبير. يتضمن التقرير لقاء مع مدير عام بيئة بغداد السيد طعم الحلو، يسلط فيه الضوء على موضوع حماية بيئة العراق وخطط المديرية المستقبلية لحماية البيئة.
العواصف الترابية وتبخر الغازات من المعامل وعوادم السيارات التي تضاعفت أعدادها في الآونة الأخيرة، فضلا عن انتشار كميات كبيرة من النفايات في كل مكان، جميعها عوامل مؤثرة في البيئة العراقية التي لم تشهد اهتماما حقيقيا يساعد على حمايتها من خطر التلوث. عن حماية بيئة العراق عموما والعاصمة بغداد خصوصا والاتفاقيات العالمية التي أبرمتها وزارة البيئة للاشتراك في حماية طبقة الأوزون، يحدثنا مدير عام بيئة بغداد طعم الحلو.
هناك خطة عمل واضحة وواسعة لعام 2005، وهذه الخطة تغطي أكثر نشاطات حماية البيئة في بغداد. فهناك عندنا توجد فرق تفتيشية يومية تخرج فيما يخص المحافظة على الماء، فتأخذ عينات من مختلف قطاعات السكنية والقطاعات الخدمية في بغداد، ترسلها إلى المختبرات اللي تابع إلى دائرة بيئة بغداد من أجل فحص هذه المياه. فإذا طلعت هذا الماء ملوث أو غير صالح للاستخدام البشري، نقوم تابعة الجهات المسؤولة عن تنقية الماء. هذا من جهة الماء. جانب الآخر، متابعة النفايات المنزلية والنفايات اللي تخرج من المصانع الأهلية والحكومية، بالإضافة إلى ذلك النفايات اللي تخرج من المستشفيات. فهناك متابعة حسب ما تعرفون أن وزارة البيئة مو جهة تنفيذية وإنما جهة رقابية.
وعن تعاون وزارة البيئة مع أمانة بغداد لرفع النفايات قال:
هناك متابعة كبيرة جدا مع أمانة بغداد من أجل رفع الأنقاض فيما إذا كانت أنقاض بناء أو مخلفات منزلية.
وسألنا مدير عام بيئة بغداد طعم الحلو عن إمكانية تحديد نسبة معينة للتلوث البيئي في العراق، فأكد عدم إمكانية تحديدها برقم معين.
هذا الموضوع ما يقاس بنسبة، مثلا كمية النفايات اللي موجودة بالشارع عدا شوية بكل مكان، ليش هذا يقاس بنسبة؟ يعني كمية كلش كبيرة، يعني كمية هائلة، بحيث انه احنا مزعوجين من هذا الموضوع. يعني مواقع طمر صحي ماكو بالعراق موجودة نظامية، ماكو. وهسه احنا نحاول ويا عدة جهات من اجل انشاء مواقع طمر صحية نظامية لمعالجة او لدفن او لطمر المخلفات الصلبة، وكذلك نسعى جاهدين مع بقية الدوائر مع بقية المصانع من اجل انشاء وحدات لمعالجة المواد السائلة يجب ان تعالج قبل ارسالها الى الماء. هذه الأمور لا تقدر بنسبة. حجم السيارات اللي دخلت البلد خلال هذه الفترة، واللي هي أصلا هي سيارات مسقطة بذيك الدول، كلها دخلت العراق، هاي كلها تدز غازات غير اعتيادية أو غازات سامة إلى جو بغداد أو إلى جو العراق. فإحنا بس راضين الحالة، أما كنسبة مئوية أقدر أقول لك صعب عليه.
وبعد انقطاع طويل للعراق بيئيا على المستوى العالمي، أكد مدير عام بيئة بغداد طلب وزارة البيئة الاشتراك في اتفاقية فيينا للحفاظ على طبقة الأوزون قائلا:
حقيقة العراق لحد الآن لم ينتمي إلى اتفاقية فيينا وبروتوكول مونتريال بسبب الوضع السياسي السابق والظروف الغير طبيعية بالوقت الحاضر. حدث هناك مؤتمر في عمان لمنظمة غرب آسيا، مقررات هذه أو توصيات هذا المؤتمر اللي حضر العراق بصفة مراقب رفعت إلى مجلس الوزراء تطلب بوزارة البيئة الانضمام إلى اتفاقية فيينا وبروتوكول مونتريال من أجل المحافظة على طبقة الأوزون، وطلب في هذه التوصيات التوقف عن استيراد كافة منظومات التبريد والمنظومات الأخرى التي تستخدم الغازات المستنفذة للأوزون والتي تستخدم عادة كمذيبات في صناعة الإسفنج وسوائل دفع في عبوات الرش وفي قطاع التبريد والتجميد والتكييف. ومن أجل المحافظة على الاقتصاد الوطني طلبنا من مجلس الوزراء إعادة النظر بالعقود الموقعة مع الشركات المجهزة سواء كانت محلية أو أجنبية لاستيراد المنظومات التي تستخدم غازات منتفذة للأوزون واستبدالها بمنظومات تستخدم غازات صديقة للأوزون، سيما وأن العراق مقبل على حملة واسعة لإعادة الإعمار.
ضمية أحسين، إذاعة العراق الحر، بغداد.
ونبقى سيدتي وسادتي في بغداد، إذ تجولت مراسلتنا سوسن حبيب في مكاتب البريد السريع التي بدأت تظهر في شوارع بغداد، والتقت سوسن بأصحاب هذه المكاتب للتعرف على مدى دقة وسرعة وأجور هذه المكاتب، فلنستمع معا للتقرير.
لأننا ما زلنا في عصر السرعة والحمد لله، لذا أصبحت اللافتات التي تتضمن عناوينها كلمة سريع تلفت النظر، وهكذا استوقفتني بعض مكاتب البريد السريع والتي توقفت منذ فترة لأسباب عديدة، إلا أنها على ما يبدو عودت نشاطها في هذا المجال. إسماعيل عباس مدير أحد هذه المكاتب يتحدث عن هذه الخدمة قائلا:
البريد السريع نقل بالطائرة بالطائرات أو نقل بالبر ومن ثم بالطائرات عن طريق كذا شركة لشركات البريد السريع. أكو شركات، أكو تي أن تي، أكو دي أتش أل، أكو يو بي أس، كثير من شركات البريد السريع موجودة في بغداد.
وكيف تتم آلية النقل بين الدول؟
بالنسبة للنقل، النقل احنا بالنسبة لنا كعمل، احنا شركة اصلا شركة نقل، نقل مسافرين ونقل بريد، فنستلم بريدنا من بغداد ننقله عن طريق عمان، ننقله بغداد عمان، ومن عمان نبدي نمشي بالدي اتش ال، يعني نسلمه للدي اتش ال ويبدي عليه للبريد السريع.
هل هنالك تسعيرة معينة للبضائع المنقولة اعتمادا على الأوزان أو أنواع هذه البضائع؟
بالنسبة للأسعار، الأسعار احنا كشغل بالنسبة احنا نشتغل للدي اتش ال، الدي اتش ال هذا يشتغل على الوزن، الوزن من الغرام إلى حد 500 غرام، ما بين هاي الوزنين يعتبر نص كيلو. احنا مش موجود بالدي اتش ال عمان، من سعر على نص كيلو بنفس السعر نضيف له فقط اجور الخدمه مالته، يعني شغلنا هنا في بغداد ونقله الى عمان مال 3 4 دولارات 5 دولارات على السعر الاصلي.
ويتحدث مرتضى هادي حبيب صاحب احد شركات النقل السريع عن اليه النقل وتلكؤها بسبب قله الطيران.
النقل اللي يصير حاليا منا لعمان بسبب انه الطيران ماكو، على المستقبل اكو مكاتب عندنا يعني بالمطار، على المستقبل تنفتح مكاتب مطار يطلع منا المطار بغداد ومطار بغداد بكل دول العالم حال محل اي مكتب موجود بالعالم، بس حاليا منا لعمان، وعمان هي المحطه الرئيسيه توزع البريد للعالم.
كيف يتم تعويض البضائع المفقوده في حال وجود هذا الضياع؟
عادي، كنظام قانوني المفروض ان الشركه تعوض الزبون في حال فقدان او ضياع او تلف الشحنه مالته.
وماذا عن العملة التي يتم التعامل بها؟ يعني هل تعتمدون الدينار العراقي أم الدولار؟
العملة المتعارف عليها أما العملة المحلية أو بالدولار. المنع العام مال النقل يكون أول كيلو 10,000 دينار، كل كيلو إضافي 5,000، الدول العربية 20 دولار، النص كيلو الأول النص الإضافي 15 دولار، كل نص إضافي يبقى 15، الدول الأجنبية 30 دولار النص كيلو الأول، كل نص إضافي 15 دولار. فيما يخص عمان يعني مبالغ مثلا جايب لك الجنطه مال السفر، احنا ما نقدر نحاسبه على كل كيلو 10,000 والكيلو الثاني 5,000، نحاسب الاوزان عليه او المبلغ النهائي عليه يصير كل شويه، نعطي خصم بهاي المبالغ لتسهيل امره حتى، لان يعني هو البريد اول تعليق على العمان ما عندنا في المشكله فيه.
هذه المهنه بشكل عام هل تلاقون فيها صعوبات؟
الحقيقة ماكو في الصعوبة بالعمل، الصعوبة الوحيدة انه هو جهل المواطن بهالامور، دائما ينطي رقم تليفون غلط، ما ينطي كود المنطقة، عنوان كامل، هالسوالف، يعني ما عندنا في المشكلة بالعمل، بس هو المواطن ينطي معلومات ناقصة، يعيق وصول الشحنة مالته، والاستلام هم كذلك، من واجب أي اكسبريس بالعالم أن تجي يسلم الشحنة دور تو دور، لازم هذا.
سوسن حبيب، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر. لمزيد من التواصل بين مستمعين الكرام ومكتب إذاعة العراق الحر في بغداد، يمكنكم الكتابة على عنوان البريد الإلكتروني التالي iraqhurr@yahoo.com أكرر عنوان مكتب إذاعة العراق الحر في بغداد IRAQHURR@yahoo.com. هذه إذاعة العراق الحر.
من إذاعة العراق الحر نواصل متابعتنا للتقارير وننتقل إلى كردستان العراق. ففي دهوك خرج المئات من الشباب مطالبين بإنشاء دولة كردية مستقلة في تظاهرة نظمها اتحاد الشبيبة الديمقراطي الكردستاني. عبد الخالق سلطان كان هناك والتقى بعدد من المشاركين في التظاهرة وعد لنا هذا التقرير.
في خطوة منها لإسماع الرأي العام العالمي بمطالبتهم بضرورة إنشاء دولة كردية مستقلة، قام اتحاد الشبيبة الديمقراطي الكردستاني بتنظيم مظاهرة جماهيرية سلمية في مركز محافظة دهوك شارك فيها المئات من الشباب. وفي هذه المظاهرة ندد المشاركون فيها بموقف الحكومة العراقية الحالية من قضية الفيدرالية والمادة 58 من الدستور العراقي المتعلقة بمسألة ضم كركوك إلى أقليم كردستان. كما رفع المتظاهرون شعارات ولافتات يطالبون فيها بإعلان الدولة الكردية. وعلى هامش هذه التظاهرة التقينا ببعض المشاركين فيها الذين عبروا عن مطالبهم بهذه الكلمات.
نحن كاتحاد الشبيبة الديمقراطي الكردستاني ضد السياسات العنصرية الشوفين، ونحن ككرد لدينا لغتنا الخاصة بنا ولدينا أرضنا وهي كردستان وعاداتنا وتقاليدنا وهي مختلفة عن جميع شعوب العالم، وهذه العوامل جميعا تعطينا الحق بأن تكون لدينا دولة كردية مستقلة كباقي شعوب العالم. إن الكرد هم أكبر قومية على وجه المعمورة لا يتمتعون إلى الآن بحقوقهم القومية المشروعة، ونريد أن نذكر العالم أجمع بأن كركوك هي كردستان ولن نرضى بغير ذلك.
نعم، ما هي مطالبكم من خلال هذه المظاهرة؟
مطلبنا الرئيسي هي تشكيل دولة كردية مستقلة.
جايرين سرقيش بو هبونا في خوبيشان دنيا أبغى أم كرد بجينا ما فين خوين رواج بون ما هو يكسنور الكردستاني بهنا دسني شام كيرن دو هبونا دولتي.
شاركت في هذه التظاهرة لسببين، الأول هو لكي يعترف العراقيون بحقوق الشعب الكرد وفيدرالياته، والثاني هو لتحديد حدود أقليم كردستان وإعلان الدولة الكردية، لأننا قدمنا الكثير من الشهداء والضحايا في سبيل هذه الدولة التي أراها حقا مشروعا من حقوقنا.
قمنا بهذه المظاهرة إدلاء بأصواتنا ورأينا في إنشاء دولة كردية مستقلة مثل جميع دول العالم. الشعب الكردي له الحق في أن يختار مصيرهم كباقي الشعوب العالم، إنشاء دولتهم المستقلة. كلنا نعلم بأن الشعب الكردي يزيد عن 30 مليون نسمة أو عددهم أكثر من 30 مليون، فلهم الحق في إنشاء دولتهم المستقلة. نرجو أن نصل إلى أهدافنا المشروعة.
هذا وقد شارك في هذه المظاهرة أكثر من 500 شاب وشابة واستمرت لمدة ساعتين. عبد الخالق سلطان، إذاعة العراق الحر، دهوك.
ومن دهوك ننتقل إلى السليمانية وبالتحديد إلى مطار السليمانية الدولي الذي تم افتتاحه اليوم بحضور رئيس الجمهورية العراقي السيد جلال الطلباني. من مطار السليمانية وافانا مراسلنا مصطفى صالح كريم بالتقرير التالي.
افتتح السيد جلال طالباني رئيس الجمهورية العراقية مطار السليمانية الدولي بحضور عدد كبير من الوزراء والمسؤولين. ويذكر أن هذا المطار قد أنشئ حديثا في الثمانية وتم افتتاحه هذا اليوم. حول أهمية افتتاح المطار ووجود هذا المطار في السليمانية التقينا البروفيسور الدكتور عز الدين مصطفى الرسول الأستاذ الجامعي يتحدث لنا وهو الآن في القاعة معنا.
افتتاح هذا المطار الذي يعتبر أولا شيانا حيا بالنسبة إلى مدينة سليمانية وبالنسبة إلى المنطقة، ورغم القيمة الفنية لهذا المطار فإن هذا المطار له قيمة أخرى وهي قيمة وجود الحرية. لقد كانت حرية الانتقال والسفر من الأشياء الممنوعة أو النادرة في زمن الحكم الفاشستي، فبصعوبة كان المرء يصل إلى بغداد، وفي الفترة الأخيرة لم يكن هناك مطار حتى في بغداد. أما الآن فهنا في كردستان نرى مطار أربيل ومطار سليمانية، وكان مطار بامري موجودا لا أدري متى يفتح. يعني هذا اليوم هو يوم مشهود بالنسبة إلى سليمانية، وهذه القضية تحمل مغزى واسع بالنسبة إلى حياة المواطنين وبالنسبة إلى حريتهم وبالنسبة إلى اعتزازهم بمدينتهم وبلادهم. ستكون هناك في العراق مطارات عديدة يمكن للضيوف أن يأتوا منها ويخرجوا منها مع نقاط الجوازات. وهنا أرى أقسام المطار، فأنا فرح جدا وكأني في واحد من المطارات العالمية الجيدة. ومجيء السيد رئيس الجمهورية بنفسه للافتتاح يدل على عمق آخر في الموضوع. فهو أولا يحب مدينة سليمانية، ولكن القضية هي فتح هذا المطار في مدينة كانت عرضة للاضطهاد والقتل والذبح وكل ذلك، ولكن في هذا العهد نرى أنه يأتي لأول مرة لافتتاح مطار، وقد يأتي لافتتاح منشآت أخرى، ولا أدري من هم قد يكون من بغداد معه أيضا. فهذا أمر جميل، وشكرا لكم على هذا اللقاء.
بروفيسور الدكتور عز الدين مصطفى رسول، شكرا جزيلا لك. مصطفى صالح كريم، إذاعة العراق الحر، مطار السليمانية الدولي السليمانية.
هذه إذاعة
العراق. هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر.
گوری عشقی تو سر دست دلبرانی، تو شعر و هنرای جوانی نظرن بسته و گرانی، من دمرم با جوانی تو جانی من حیرانی تو، تو وره تو یک دل نظرن دل قربانی تو، دل تازه من دوی هورازی هم ایشقا بی سر و شینه، ولی نوسی ندبنده من چوانت داری بینه، من دمرم با جوانی تو یاری من حیرانی تو، من دمرم با جوانی تو یاری من حیرانی تو، تو وره خود یک دلی هزارم دو قربانی تو. کاتی قدم ها بینی هزارم دو لجتی در نصر فافلتی یوانم جانو دل یانو آلاره مسوتام باتیش کی تاو توش به باقل تاو سوتام من حسودی با وجدام و یک زار به هنی نام من دمرم با جوانی تو جانی من حیرانی تو، من دمرم با جوانی تو یعنی من حیرانی تو، تو وره خود یک دلی هزارم دو قربانی تو. برو لود ای عشقی تو هنگا و نیم تاکو و جم دهی وایدو، عشق بیشم وقت باران تاکو رگر تاکو جگر پرکم لگو، تازه چوانی تو بی قد نتوانم هیچ کت دست لتو هاو گرم، هنه دو بی سوتینا بی رنجینا بی فوتینا برگی تو دارم، من دمرم با جوانی تو جانی من حیرانی تو، من دمرم با جوانی تو جانی من حیرانی تو، تو وره خود یک دلی هزارم دو
خوشی گوری عشقی تو سر دسته دل برانی تو شعروه راوی توانی ازران بسته و گرانی من دمرم با جوانی تو جانی من حیرانی تو تو ورم تو یک دل ازران دل قربانی تو دل تازه من دوی هورازی همیش خبه سر و شنه ولی نیو سینه دا بنده من چوان داری بینه من دمرم با جوانی تو جانی من حیرانی